الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه. نعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، فلا زلنا في شرح كتاب التوحيد في باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، وبعده باب احترام اسماء الله جل وعلا وتغيير الاسم لاجل ذلك. وذكرنا لكم في الجلسه الماضيه مقدمه طويله فيها بعض القواعد مما يتعلق بالتسميه، ما يجوز منها وما لا يجوز، والالقاب وما يشرع منها وما لا يشرع، بما لا نعيده. وتكلمنا على الفاظ الحديث او روايات الحديث للذكر المؤلف ان اخنع اثنين عند الله رجل تسمى بملك الاملاك لا ملك الا الله. وذكرنا كلام اهل العلم في معنى اخنع، وقلنا بان لها عدة معاني كلها تصب في مصب واحد: أقنع اسم، أوضع اسم، وأرذل اسم، وأفجر اسم، وأبغض اسم عند الله سبحانه وتعالى. وكلها تفيد المعنى الوارد فيه الحديث. وثم ذكر العلة لماذا كان هذا الاسم أقنع اسم عند الله. قال: لا مالك إلا الله. أخنع اسم وأرض الاسم رجل تسمى بملك الأملاك، لأنه لا مالك على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى، وملك كل الملوك عارية عارية مستردة، فهم من عجز إلى عجز، ومن فقر إلى فقر، ومن عدم إلى ثناء. فملك كل ملك انما هو عارية مستردة، فالمالك الحقيقي الذي له الملك كله سبحانه وتعالى وله الامر كله هو الله سبحانه وتعالى. لذلك جاء في حديث ابن عمر ان الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يقول: انا الملك، انا الجبار، انا المتكبر، اين ملوك الارض؟ أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ فمن تسمى بهذا الاسم فقد ضاه الله سبحانه وتعالى في أسمائه وفيما يختص به. وهذا وجه الشاهد في الباب أو الإتيان بهذا الحديث في كتاب التوحيد، إن هذا فيه مضاهاة لله جل وعلا فيما يختص به، وفيه تعظيم للمخلوق بما لا يليق إلا بالله. في تعظيم المخلوق بما لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى. سفيان الثوري، عفوا، سفيان بن عيينة راوي الحديث، يعني أفادنا فائدة جميلة. سفيان بن عيينة راوي الحديث أفادنا فائدة جميلة، يعني نافلة أو صدقة تصدق بها علينا، وأن فسر لنا بعد هذا الحديث تفسيرا سنستفيد منه الآن. قال سفيان، سفيان بن عيينة محمد الهلالي الإمام الكبير المعروف: مثل شاه شاه أو شاهان شاه، شاهان شاه. في رواية البخاري يقول: قال غيره، يعني قال غير أبي الزناد، قال غير أبي الزناد شاهان شاه. وفي بعض الروايات يكون هذا من قول سفيان. إذا مر سفيان بن عيينة يرويها عن غيره، ومر يفسر هو نفسه بها شاهان شاه، شاهان شاه. أريد أن تنتبهوا لهذه الكلمة. أولا كلمة شاهان، شاه كلمة فارسية، كلمة فارسية أتى بها الإمام كبير سفيان الثوري ليقول لك أن كل ما كان في معنى هذا الاسم أو هذا اللقب ملك الملوك يدخل في التغليظ ويدخل في النهي ويدخل في الوعيد بأي لغة كانت، بأي لغة كانت. فمثل بأحد اللغات المعروفة في عصره لغة فارس، اللغة الفارسية. إذن هذه هي النقطة الأولى، أنه مثل لنا بهذا اللقب ليقول لك بأن كل ما أدى هذا المعنى من التعظيم الذي في مباهاة بأي لغة فإنه يدخل في الوعيد الوارد في الحديث. كلمة شاهان، شاه فيها قلب، فيها نوع من القلب. عند العجم يقدمون المضاف إليه على المضاف، عند العرب نبدأ بالمضاف ثم المضاف إليه، فغلام زيد مضاف ومضاف إليه. ثم عند العجم يقلبون، يأتون بالمضاف إليه أولا زيد غلام، ثم يؤخرون المضاف، يعني بدل ما نقول غلام زيد يقولون زيد غلام. شاهان، شاه كلمة شاهان أو شاه الأول معناها ملك، شاهان شاه كلمة شاه معناها ملك، وكلمة ملك هذه يجمعونها بالألف والنون، بالألف والنون. فشاه ملك تضيف إليها ألف والنون تطلع ملوك، ملك ملوك. إذن شاه معناها ملك، وشاهان معناها ملوك. إذا قرأتها على كلامهم وتركيبهم ملوك ملك، لكن هم يقصدون بها ملك الملوك، هم يقصدون بها ملك الملوك. إذا عرفتم الآن تركيب الكلمة، عرفتم الآن كيف تركبت هذه الكلمة عند العجم. فشاهان، شاه معناها ملك الملوك. فهذه كلمة بالفارسية داخلة في الوعيد لأنها تفيد نفس المعنى الوارد في الحديث. طيب، ويقاس على هذا مثله، يعني سلطان السلاطين، حاكم الحكام، أحكم الحاكمين إذا أطلق على العبد، سيد السادات ونحو ذلك. طيب، هل هذا عنا البعيد؟ الجواب هذا ليس عنا البعيد، فإن من حقبة يسيرة جدا لعل البعض منكم أدركها، كان في إيران إمبراطور تطلق عليه شاه إيران، وهذا الإمبراطور المعروف بشاه إيران يعني كان أحد عناصر الدولة العلمانية أو الثورة العلمانية على الإسلام والمسلمين بعد سقوط الخلافة، وكان يمشي وراء أتاتورك الهالك محمد كمال أتاتورك الذي يسمونه رجل الصنم خطوة بخطوة. فذاك في تركيا كان سببا في إسقاط الخلافة، وذاك في إيران كان سببا في حرب الإسلام والمسلمين، ماشى على نفس الخطوات. وكان اسمه رضا بهلوي، هو ابن محمد قام بكبر هذا الأمر، منعوا الحجاب في إيران، منعوا الحجاب في إيران، وأصدروا الأوامر إلى الشرطة أن أي امرأة تتحدث في الطريق في الشارع يجب خلع حجابها مباشرة، تقولون كلام ولا كلام. أي امرأة كانت تخرج متحجبة لا ترجع إلى بيتها إلا ويسارع مما فعله أولئك من الحرب على الإسلام والمسلمين، ومن ذلك الحرب على الحجاب. وفي كتاب عوز الحجاب الشيخ محمد إسماعيل فصل هذا الأمر وذكر أمثلة كثيرة على مدار العالم الإسلامي. هذا الشخص الذي أعلن هذه الحرب على الإسلام والمسلمين عاش عيشة الإمبراطورية حتى قالوا بأن كان كرمكم الله الحمام الذي يدخل فيه من ذهب، مقعده من ذهب، ومسيل الماء المشرفون من ذهب، لكن الله سبحانه وتعالى أخذاه وأرداه وختم له بخاتمة سيئة. فقد ظل يطوف البلدان في بعد قيام الثورة الخمينية يبحث عن بلد تأويه فليس إلى أن نزل إلى مصر وهلك فيها للسرطان، فكان أسوة لمن يأتي بعده ممن يتلقف بهذه الألقاب. وسنذكر لكم في التاريخ من أتى قبله أيضا وتلقب بهذه الألقاب وكانت له شر الخواتيم والعياذ بالله. فليحذر الإنسان أن يتشبع بما لم يعطى أو يوضاه الله جل وعلا فيما يختص به من الأسماء أو الألقاب. الآن ندخل في مسألة، ما حكم التسمي أو أن يتلقى الشخص بهذا اللقب؟ أي طالب علم يقول الحديث واضح نص، لأن هذا فيه وعيد شديد وزجر. واحد يتلقب بملك الأملاك أو ملك الملوك، ولكن في الحقيقة حصلت واقعة في التاريخ ذكرها الذهبي في كتاب تاريخ الإسلام، وذكرها ابن كثير في البداية والنهاية، وذكر قبل ذلك ابن الجوزي في المنظم، وذكر بعد ذلك ابن رجب، ذكرها ابن رجب في زيد طبقات الحنابلة. هذه الحادثة تبين لنا موقف الفقهاء من التسمية بهذا اللقب، وسنستفيد منها أيضا حكم التلقب أو التسمي في قبل القضاء، لأن هذا يقاس على ذلك. قلت لكم المرة الماضية البحث سيبدأ في التلقيب بملك الملوك، لأن هذا الذي ورد في الحديث، ثم يأتي المناقشة في القياس عليه بقاضي القضاة. من أجل ذلك بدأنا بالحديث ولم نبدأ بالترجمة. نذكر هذه الحادثة التي ذكرها من ذكرت الآن، وأنقل لكم إياها من البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله تعالى، حيث يقول في المجلد 12، وفيها يعني في هذه السنة في أحداث سنة 426 قال ابن كثير، وفيها يعني في هذه السنة سأل جلال الدولة يعني المتأمر أو المسؤول أو النائب عن الخليفة في هذا الوقت من جلال الدولة، سأل الخليفة أن يلقب ملك الدولة، يعني عاوز هذا جلال الدولة يغير لقبه إلى ملك الدولة أو ملك الملوك كما سيأتي. فالخليفة تمنع، يعني امتنع فترة من إجابته، فأجابه إلى ذلك بعد تمنع، يعني بعد ما كان يرفض فترة من الزمان. يقول ابن كثير وفي رمضان منها يعني هذه السنة لقل جلال الدولة بشاه شاه الأعظم ملك الملوك. لقب جلال الدولة بشاه شاه الأعظم يعني كمان يعني هو زاد الطين بلة بدل ملك الملوك بس لا بقى ملك الملوك الأعظم. بأمر الخليفة وخطب له بذلك على المنابر، خطب له الخطباء بذلك على المنابر يعني إذا ذكروه قالوا عنه شاه الأعظم ملك الملوك. فنفرت العامة يعني الناس العوام عوام المسلمين نفروا من ذلك وكرهوا هذا ورموا الخطباء بالأجر يعني رموا الخطباء بالحجارة. فإذا رأوا الخطباء يخطبون لهذا الملك بهذا اللقب رموهم بالحجارة ووقعت فتنة شديدة بسبب ذلك واستفتي الفقهاء والقضاة في ذلك. خلاص يريدون أو يريد الناس أو الخليفة أن يخرج بحكم أو فتوى في هذا الأمر. انظر الآن الفتاوى فأفتى أبو عبد الله الصيمري هو من الحنفية يعني الأحناف أتباع الحنيفة، أفتى أن هذه الأسماء يعتبر فيها القصد والنية يعني قال لا مانع من هذا. لماذا؟ قال لأن المعتبر فيها القصد يعني ماذا قصد ملك الملوك. فيقول هو أكمل كلامه ثم أشرح كلامه. وقد قال تعالى إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، وقال تعالى وكان وراءهم ملك. وإذا كان في الأرض ملوك جاز أن يكون بعضهم فوق بعض يعني ملك وملك وملك، ففي ملك أعلى من ملك وفي ملك فوق هؤلاء الملوك. فيقول فإذا كان في الأرض ملوك جاز أن يكون بعضهم فوق بعض وأعظم من بعض، ملك مثلا يملك بلد أو بلدين والثاني يملك عشرة وثلاثة أكثر، لا شك أنهم يتفاوتون. فقال جاز أن يكون بعضهم فوق بعض وأعظم من بعض وليس في ذلك ما يوجب النكير والمماثلة بين الخالق والمخلوق. يقول إن هذا ليس في بأس وليس في إنكار لأن الأرض فيها ملوك لكن ملك أقوى من ملك وملك أعظم من ملك. فكما يصح أن يطلق على هؤلاء الملوك يصح أن يكون فوقهم ملك الملوك منهم يعني يجوز هذا، ولا شك أن هذا قياس مع النص وكل قياس مع النص فهو باطل أو مردود أو فاسد. لا يجوز القياس مع النص يعني أنت الآن وارد لك الحديث ونص الحديث بمنع هذه الجهاتية وأن هذا أوضع وأرذل وأخس وأخبث اسم عند رب العالمين، فكيف تجوزه القياس بأي مبرر وماذا وبماذا تجيب على الحديث؟ إذا الصيمري الحنفي رأيه أن هذا يعتبر فيه النية والقلب بعد ما ذكره من القياس. طيب الثاني يقول ابن كثير وكتب القاضي أبو الطيب الطبري، وهذا غير المفسر، يقول كتب إن إطلاق ملك الملوك جائز يعني مرة واحدة. لماذا؟ يقول ويكون معناه ملك ملوك الأرض ملك ملوك الأرض وهذا نوع أيضا من التأويل، ملك ملوك الأرض. وإذا جاز أن يقال، لأن هو انتبه الآن لكلامي سنحتاج إلى بعض قليل، وإذا جاز أن يقال كافي الكفاة وقاضي القضاة، جاز أن يقال ملك ملوك، يعني هو عنده أصلا ملك قاضي القضاء هي مسألة مسلمة مش فيها إشكال، خلّى الإشكال مطلقا لأنها ليست في محل النص بعيدة عن النص الوارد الوليد فيقيس عليها فالإنسان العهد مقلوب هذا. فإذا جاز أنت أثبت العرض ثم انقش، يعني واحد عاوز يرسم على السقف أو يضع عليه ما يضعون السحب، طيب كيف يضع والسقف ليس موجودا؟ حط السقف الاول بعدين انقش على السقف. فاذا جاز ان يقال كافي الكفاه وقاضي القضاه، جاز ان يقال ملك الملوك. واذا كان في اللفظ ما يدل على ان المراد به ملك ملوك الارض زالت الشبهه، يعني بيقول انه لا كان في اللفظ ما يدل على انه ملك ملوك الارض زالت الشبهه. طيب واذا لم يكن في العباره ملك ملوك الارض، الظاهر انه يجوزه ايضا. وكتب ايضا من الحنابله التميمي من الحنابله، وذكر ابن رجب هذا الكلام في ترجمته رزق الله التميمي، ذكر ابن رجب في الليل هذا الكلام في ترجمته نحو ذلك، كتب نحو ذلك. اذا هؤلاء الثلاثه يفتون بالجواب. طيب يقول واما الماوردي صاحب الحاوي الكبير هو من فقهاء الشافعيه المعروفين الكبار، فقد نقل عنه او نقل عنه انه اجاز ذلك ايضا. والمشهور عنه عن الماوردي ما نقله ابن الجوزي والشيخ ابو منصور بن صلاح انه منع من ذلك، يعني الراجح في تحرير قول الماوردي صاحب الحاوي الكبير الشيخ الشافعيه انه منع من ذلك، وهذا الذي نقله ابن الجوزي في تاريخه، وأصر على المنع من ذلك، وأصر على المنع حتى قالوا بأنه كان بينه وبين جلال الدولة صاحب هذا اللقب صحبة وصداقة، فلما أفتى الماوردي بذلك امتنع الماوردي فترة عن الذهاب إلى الملك أو إلى جلال الدولة، يعني هيبة أو خوفا او هجران او نحو ذلك، فارسل اليه بعد ذلك جلال الدوله وقال له بانك لو كنت تجامل احدا من الناس لجاملتني، ولكنك ما افتيت بهذا الا لدينك، وأعلمه بأنه ليس بغاضب عليه أو غضبان عليه الفتوى، لأن عرف أن هذه فتوى عن ديانة، لو كان يريد الزلفى أو المجاملة كان جامله لأنه كان له صديق حميد ولم يسرب عليه. إذا الماوردي روي عنه الجواز، والراجح ما ذكره ابن الجوزي و أبو منصور ابن الصلاح في كتاب أدب المفتي بالمنع. قال ابن الجوزي، ننتقل الآن من البداية والنهاية إلى ابن الجوزي في تاريخه. يعلق ابن الجوزي في تاريخه في المجلد الثامن من المنتظم، يقول الذي ذكره الأكثرون، الذي ذكره الأكثرون في جواز أن يقال ملك الملوك هو القياس، هو القياس إذا قصد به ملوك الدنيا. إلا أني ابن الجوزي يقول إلا أني لا أرى إلا ما رآه الماوردي، يعني ابن الجوزي من المانعين ويؤيد رأي الماوردي في المنع، من التلقف بملك الملوك، لأنه قد صح في الحديث ما يدل على المنع، هو الحديث واضح كما ذكرت لكم ومقرر في الصحيحين. يقول ابن الجوزي كلمة جميلة: ولكن الفقهاء المتأخرين عن النقل بمعزل، يعني بعيدون عن النقل، بعيدون عن الآثار، بعيدون عن الأحاديث، وهذا يعني في بعضهم دون البعض، بعض الفقهاء تجدوا في وادي والحديث وللآخر يتكلم في وادي ويفتي في المنع ويشدد في هذا، في ذلك يكون الحديث بالعكس أو العكس، أو يفتي بالحل والحديث بالمنع، لأنهم بعضهم ليس لهم نضاعة في الحديث. ومن هؤلاء الغزالي في إحياء علوم الدين وفي كتابه من الأحاديث الواهية والتي لا أصل لها والموضوعة ما يعجز منه الإنسان مع أنه يلقب بحجة الإسلام، لكن العراقي رحمه الله تعالى قد راحنا من مؤونة ذلك وعلق على الكتاب وخرج أحاديثه بما فيه بلغة للسالك والقارئ فيه أو في غيره. يقول الجوزي: ولكن الفقهاء المتأخرين عن النقل بمعزل، يعني بعيدين عن الآثار والأحاديث، لذلك قالوا بالجواز. انتهى كلام ابن الجوزي وانتهى كلام ابن كثير قبل ذلك. هذا الذي لقب بهذا اللقب جلال الدولة، الذي لقب بالشاه الشاه الأعظم أو ملك الملوك الأعظم، ترتب له ابن السبكي، تجد ابن السبكي في طبقات الشافعية، وذكر أن هذا الرجل لم تمكث دولة بني بوي أبويا بعد هذا اللقب إلا قليلا، لأن انظروا من شؤم المعاصي وشؤم مضاهاة الله جل وعلا فيما يختص به من الأسماء والأنصار. هذه الدولة التي لقب ملكها بهذا اللقب الذي لا يليق به ويختص الله جل وعلا به لم تمكث بعده إلا قليلا. يقول: ثم زالت كأن لم تكن. سبحان الله، هذا عومل بنقيض قبضه، عومل بنقيض قبضه، ملك الملوك الأعظم زال، يعني من المخلوقين زال وذهب، وذهبت دولته معه. يقول ابن السبكي سيد الدين: ثم زالت كأن لم تكن، ولم يعد بعدها، ولم يعد بعدها جلال الدولة بعد هذا اللقب إلا أشهر يسيرة، ثم ولي الملك الرحيم منهم وبه انقرضت دولتهم، انقرضت دولتهم. سبحان الله، ذلك من آيات الله، وفي ذلك عبرة وعبرة. هذا من السابقين، وذكرت لكم من المعاصرين رضا بهلوي شاه إيران الإمبراطور الذي فعل ما فعل في الإسلام والمسلمين وهلك وأخذه الله سبحانه وتعالى، وظل يحلق بطائرته في الجو لا يجد بلدا يهدم فيها، فأذل الله جل وعلا وأخذاه بعد ما صنع ما صنع. إذن هذا الآن كلام الفقهاء في حكم التسمي وتلقوا بهذا الأمر ملك الملوك. والراجح فيما سمعتم لنص الحديث الصحيح الذي ليس هناك صار تصريحه بعدما جاء في هذا الوعيد الشديد أو ضعيف عند الله أغيظ إن أغيظ اسم عند الله أخنع وأخنع لغير ذلك. المؤلف رحمه الله تعالى صاحب الكتاب الإمام المجدد رحمه الله تعالى قاس على هذا قاضي القضاء التلقب لقاضي القضاء. وقبل ذلك أورد الرواية الثانية التي ذكرناها المرة الماضية أغيظ رجل على الله وأخبثه وتكلمنا أظن عليها وأيضا على أخنع. ثم ننتقل الآن إلى الترجمة التي هي التسمي بقاضي القضاء. ما حكم ذلك؟ ما حكم التسمي أو التلقب بقاضي القضاء؟ لا شك أنكم يعني بعدما سمعتم الخلاف في ملك الملوك يعني يأتي إلى أذهانكم أن الأمر في قاضي القضاء سيكون أيسر وأسهل أيسر وأسهل. أول من لقب بقاضي القضاء في الحقيقة في الدولة الإسلامية أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم صاحب أبي حنيفة الفقيه الكبير والإمام الكبير المعروف والذي اجتمع بالإمام مالك فقال له لو رأى صاحبي يعني أبو يوسف يقول لمالك لما جلس مع الإمام مالك ورأى مذهب الإمام مالك ومذهب أهل الحديث قال لو رأى صاحبي مثل ما رأيت لرجع مثل ما رجعت. أبو يوسف يعني يقول هذا الإمام مالك قال من تواضعه أيضا. هذا نقل الشيخ ابن تيمية في الفتاوى في المجلد 20 صفحة 304 فتولى القضاء سنة 166 أو 170 وهو أول من لقب بهذا اللقب قاضي القضاء. وهذا يسبب لنا إشكالا فأبو يوسف إمام كبير ويقف ويدور مع الأدلة وله باع عظيم جدا ويكفي أنه يعني لقب بهذا وقال هذا الكلام الإمام مالك وأنه استفاد منه استفادة عظيمة. لذلك شيخ الإسلام يقول هو أجل أصحاب أبي حنيفة وأول من لقب بقاضي القضاء هذا كلام شيخ الإسلام تيمية. إذن هذا الآن واحد بل هو الأول الذي لقب بهذا. يعرف في العالم الإسلامي مجموعة بعد ذلك من العلماء الكبار الذين تولوا القضاء لقبوا بهذا اللقب منهم ابن رشد الحفيد محمد بن أحمد بن محمد المتوفى سنة 595 ومنهم أبو العباس ابن سريج الشافعي من الشافعية في عصره المتوفى سنة 6 بعد 300 ومنهم جمال الدين البرداوي ومنهم ابن دقيق العيد الفقيه المصري المعروف شارح عمدة الأحكام في كتابه الثابت أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام والإلمام ومنهم بدر الدين ابن جماعة ومنهم ابن حجر العسقلاني شارح فتح الباري. بدر الدين ابن جماعة يحكي عن ولده أنه رآه في المنام، العز بن جماعة أنه رآه في المنام فسأله يعني ماذا فعل الله بك، فقال ما كان أضر علي من هذا اللقب، ما كان أضر علي من هذا اللقب، يعني هذا اللقب كان ضررا علي قاضي القضاء، فلذلك استبدله ابنه بقاضي المسلمين، بقاضي المسلمين، فالمسلمون حوله هو قاضيهم يقضي بينهم ويحكم بينهم. وقلت لكم في الدرس الماضي أن علماء قرطبة استبدلوا هذا اللقب بقاضي الجماعة، يعني قاضي الجماعة المسلمة في بلاد الأندلس أو في قرطبة تورعا منهم عن هذا اللقب وعن الإشكال الذي فيه. قاضي القضاء في بلاد المشرق هو قاضي المملكة، قاضي المملكة أو قاضي الجمهورية أو قاضي الدولة، ومن سواه من القضاة في الأقاليم والأمصار نواب، نواب عنه، فهو المتصرف فيهم تعيينا وعزلا، أما عداه فيقال له القاضي فلان القاضي فقط. أما قاضي الجماعة في الأندلس فهو قاضي العاصمة فقط قرطبة. عرفتم الآن بعض من لقبوا بقاضي القضاة في التاريخ وغيرهم كثير، بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الأربعين من الأحاديث التي ذكرها بأسانيده وهي موجودة في مجموع الفتاوى في الحديث 13 و17 يذكر شيخه فيه بقاضي القضاة، شيخه فيه يلقبه بهذا اللقب. طيب الآن نأتي لكلام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الأمر لننظر ماذا يقول في حكم التسمي وتلقب بقاضي القضاة. في تحفة الموجود يقول فصل، تحفة الموجود في أحكام المولود تقول فصل: ومن المحرم التسمية بملك الملوك وسلطان السلاطين وشاه شاه، فقد ثبت في الصحيحين وذكر الحديث أخنى أثم أو أخنى أثم أو أخبت أثم إلى آخره، ومعنى أخنع وأخنى أوضع. وقال بعض العلماء، إذا ابن القيم الآن ينقل عن بعض العلماء، وقال بعض العلماء: وفي معنى ذلك كراهية التسمية بقاضي القضاة. قال ابن القيم، قال بعض العلماء: وفي معنى ذلك كراهية التسمية بقاضي القضاة وحاكم الحكام، فإن حاكم الحكام في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. وقد كان جماعة من أهل الدين والفضل يتورعون عن إطلاق لفظ قاضي القضاء وحاكم الحكام، يتورعون عن إطلاق قاضي القضاء وحاكم الحكام قياسا، انتبه الآن قياسا، لأنهم أخذوا هذا من القياس، على ما يبغضه الله ورسوله من التسمية بملك الملوك، وهذا محض القياس. إذا بعض أهل الدين والورع والعلم كانوا يتورعون عن أن يسميهم الناس في هذا اللقب أو بهذا الاسم قياسا على ملك الملوك. وكذلك تحرم التسمية كابن سعيد، تحرم التسمية بسيد الناس أو سيد الكل، كما يحرم سيد ولد آدم، فإن هذا ليس لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، فهو سيد ولد آدم وحده، فلا يحل لأحد أن يطلق على غير ذلك. هذا الكلام قاله في تحفة الموجود. أما في ذات المعاد قال فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأسماء والكنعاء، في الأسماء والكنعاء هديه في الأسماء والكنى. ونحن كلامنا الآن في التنقيب وباب الكنى سيأتي الآن بعد هذا الباب في الكنى وحكم الكنى. قال وذكر الحديث إن ابن عثم عند الله يقول ابن القيم ولما كان الملك الحق الملك الحق لله وحده ولا ملك على الحقيقة سواه كان ابن عثم وأوضعه عند الله وأغضبه له اسم شاه شاف أي ملك الملوك وسلطان السلاطين. فإن ذلك ليس لأحد غير الله فتسمية غيره لهذا من أفضل الباطل والله لا يحب الباطل. ثم قال وقد ألحق بعض أهل العلم بهذا قاضي القضاة. ألحق بعض أهل العلم يعني كلامه هنا مثل كلامي فيما مضى. ألحق بعض أهل العلم بهذا قاضي القضاة وقال ليس قاضي القضاة إلا من يقضي بالحق وهو خير الفاصلين الذي إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون يعني الله جل وعلا. انتهى كلامه في الذات. المناوي ينقل عنه المناوي شارح الجامع الصغير ينقل عنه في شرح هذا الحديث يقول عن ابن القيم انه قال لا تجوز التسمية باسماء الله الحسنى كالاحد والصمد ولا تسمية الملوك بالظاهر والقادر والقاهر. ان وجدت الامه الاسلاميه من يوم من السنة الملك الظاهر الملك القاهر. فنقل عن ابن القيم انه هذه التسميه لا تجوز والقادر وظاهر الوعيد يقتضي التحريم الشديد. ظاهر الوعيد يقتضي التحريم الشديد لأن للألفاظ التي ذكرناها أخنع اسم أو أوضع أو أخنع إلى آخره. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يقول في هذه الكلمة قاضي القضاة إطلاقه غير مناسب ولا ينبغي. انظر كلمة لا ينبغي يعني كأنه يفيد أن تركه هو الأولى. وإذا قيد فهذا أسهل. قيد يعني قاضي القضاة البلدة الفلانية، قاضي قضاة هذا النفس، قاضي قضاة المحافظة، قاضي قضاة الدولة. وإذا قيد فهذا أسهل وتركه أولى. ابن عثيمين له كلام سأذكره الآن بعد يعني أذكر كلمة أقضى القضاء التي ذكرها السبكي قبل أن أتركها. يعني السبكي الآن عنده إشكال أيهما أشد قاضي القضاء ولا أقضى القضاء. فكان السبكي الكبير يرى أن قاضي القضاء أشد وأغلط من أقضى القضاء من أقضى القضاء من أقضى القضاء. ولكن الذي يعني الذي هو مرجح عند أكثر أهل العلم أن أقضى القضاء أفعل تفضيل. أقضى القضاء أفعل تفضيل هي أشد من قاضي القضاء هي أشد من قاضي القضاء. نعم.
الله
نكمل الكلام هنا ثم ننتقل للحلية، يعني الناس الجديد صعب اللي احنا نبدأ فيه الآن. ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول في قاضي القضاء: إذا قيد بزمان أو مكان، يعني قاضي القضاء هذه السنة مثلا، قاضي القضاء هذا العصر، إذا قيد بزمان أو بمكان، قاضي القضاء هذه البلدة أو هذه المحافظة أو هذه الدولة أو هذه المملكة أو هذه الجمهورية، إذا قيد بزمان أو بمكان جائز، لكن الأفضل تركه. لماذا؟ للخوف من العجب والغرور، يعني الشخص الذي يلقب بهذا يخشى عليه. طيب النقطة الثانية، إن قيد بكان من الفنون كعالم العلماء في الفقه مثلا، يقول فيه توسع، ولكن يقول في النفس منه شيء والأولى التنزه عنه، يعني إذا قيد بفن من الفنون أيضا لعل السبب في التنزه عنه، يعني ما قد يصاب به الإنسان من المدح الذي قد يؤدي إلى الغرور والعجب. طيب آخر شيء، إن قيد بقبيلة، إن قيد بقبيلة من القبائل، يعني قاضي قضاة قبيلة مثلا غابر، أو قاضي قضاة قريش أو نحو ذلك، قيد بقبيلة، يقول فهو جائز، لكن يجب مراعاة جانب الموصوف، الشخص الموصوف بهذا، والحذر من الغرور والعجب، لحديث قطعت عنق صاحبك، قال من مدح أو غال في مدح، رواه البخاري ومسلم. إذن الأولى في هذا التنزه عن هذا اللقب، والمنع منه، الجزم بالمنع بعيد. لما ذكرناه أنه تلقى به أئمة كبار من أئمة الإسلام، وكما قلنا على رأسهم أبو يوسف، ومما يذكرون عن الحافظ ابن حجر، طبعا كان يلقب بقاضي القضاة، أنه مر في موكبه، وكان قاضي القضاة له موكب أمامه حاشية وخلفه حاشية، موكب كموكب الملوك، فرآه يهودي فأوقفه وهو في هذا الموكب، فقال له: أنتم تذكرون يعني عن نبيكم صلى الله عليه وسلم أنه يقول: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وهذا يهودي كان يبيع الزيت، زيات يعني يلوم وزيسة وكذا. فقال: كيف هذا الكلام وأنت فيما أنت فيه من الحاشية والكوكبة والفخامة والمكانة؟ فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: نحن فيما نحن فيه بالنسبة إلى ما سيكون لنا في الآخرة كأنه سجن، وأنت بالنسبة لما ستكون فيه في الآخرة من عذاب والنكال فأنت في نعيم، فأنت في نعيم، إن اليهود يعيش الدنيا يأكل ويشرب ويتمتع إلى أراد، فهو بالنسبة لما سيكون عليه من النكال والعذاب في الآخرة كأنه في جنة وفي نعيم. والمؤمن بالنسبة لما سيكون في الآخرة له، لما أعد الله جل وعلا له مما لا أذن سمعت به ولا عين رأت ولا خطر على قلب البشر كأنه في سجن، وفضل الله جل وعلا واسع. فالقصد من هذا أن الحافظ ابن حجر كان مع علمه وإمامته وإمارته في السنة والحديث يلقب أيضا بهذا اللقب. فالأولى التنازع عنه، ولا يظهر التحريم فيه، ولكن أولى التنازع عنه وتركه أولى كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. لذلك المؤلف هنا ترجمه ولم يجزم فيه بحكم، ولم يجزم فيه بحكم، فهذا التسمي بقدر القضاء، ولم يجزم فيه بحكم لما سمعتموه من الخلاف في ملك الملوك والقياس عليه في قاضي القضاء. المسائل واضحة، المسائل الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، الثانية أن ما في معناه مثله كشهنشاء وسلطان السلاطين وغير ذلك، الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع لأن القلب لم يقصد معناه، يعني الذي يلقب بهذا لم يضر في ذهنه أنه يضاهي الله جل وعلا، ومع ذلك فإن هذا اللقب ملك الملوك ممنوع وورد فيه أشد الوعيد. الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله، يعني تعظيم أسماء الله سبحانه وتعالى، وفي نسخة لإجلال الله سبحانه وتعالى وإجلال أسمائه وإجلال صفاته، فيجب أن تحترم أسماؤه وتحترم صفاته جل وعلا، وألا يضاهي العبد في أسمائه أسماء الله جل وعلا ولا في صفاته صفات الله سبحانه وتعالى. واحد يسأل عن التسمي بأمير الأمراء، أظهر أنها ليس فيها إشكال، أمير الأمراء أظهر أنها ليس فيها إشكال، الإمرأة تكون على اثنين وعلى ثلاثة أو على أكثر من ذلك. ننتقل الآن للحلية، نأخذ من الحلية شيء يسير. يقول المؤلف رحمه الله تعالى قوام مكتبتك، الشيخ بكر بن زيد رحمه الله تعالى يقول قوام مكتبتك، يعني كيف تكون مكتبتك، وبدأنا في هذا في الدرس الماضي وذكرنا ما يتعلق بالكتب الستة والمسانيد والمعاجم. يقول ومن أجلها، يعني أجل هذه الكتب كتب الشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي، المولود سنة 61 و600 والمتوفى سنة 728، الإمام الكبير الحر البحر الذي جلس معه من دقيق العيد. ويقول رأيت رجلا كل العلوم بين يديه بين عينيه، ويقول له ما ظننت أنه يوجد مثلك في هذه الحياة. شيخ ابن تيمية، بعض الناس الآن مثل هذا أحمد الطيب الشيخ الأزهر يطعن فيه ويتكلم فيه، كان يتكلم على واحد يدرس في الابتدائي ولا في المعهد الأزهر. وابن دقيق العيد عصري والإمام الكبير يقول ما ظننت أن الله جل وعلا يخلق مثلك مما رآه وانبهر به في جلوسه مع الشيخ ابن تيمية. ويقول الذهبي في ترجمته كل حديث لا يعلمه ابن تيمية فليس بحديث، كل العلوم بين عينيه يأخذ منها ما شاء ويدع ما شاء. ومناوئوه في عصره شهدوا له في هذا، وإذا شئت أن تراجع ترجمته في كتب بعيدة يعني عن تلامذته في كتاب الدرر الكامنة مثلا لابن حجر، أو تراجع البدر الطالع الشوكاني أو ضوء اللامع الخاوي أو غير ذلك، أو تراجع مقدمة الفتاوى تعرف قدر ابن تيمية، وأن الله جل وعلا أخرج هذا الرجل للأمة في عصر تجمعت فيه عدد من الضلالات، عصر فتن الصوفية والفلاسفة والمناطقة والمتعصبة وغزو التتر وغير ذلك، فأحيا الله جل وعلا بهذا الرجل السنة ورفع لواءها وجاهد بالله جل وعلا حق جهاده حتى ألهته عن الزواج، إن حتى شغلته عن الزواج، فمات رحمه الله تعالى في السجن ولم يتزوج، سجن في الإسكندرية، سجن في مصر، سجن في دمشق. ولو لم يكن من حسنات ابن تيمية إلا تلامذته كابن الطيب بما ملأ الدنيا من علم وفقه، واختصر وقرب كتب تيمية وابن كثير وصاحبه المدي وتلميذه الذهبي والبرزالي، لو لم يكن إلا هؤلاء لكان. حتى لو لم يترك ابن تيمية ولا رسالة، لو فرضنا أنه لم يترك ولا رسالة ولكن ترك هؤلاء العلماء الأبدال لكان. لأنك إذا جمعت ما كتبوا هؤلاء من المصنفات لخرج الشيء كثير. كتاب الذهبي الوحدي تاريخ الإسلام حوالي 50 مجلد، تاريخ الإسلام الذهبي، فضلا عن باقي كتبه الميزان والعبر والكاشف وغير ذلك المغني. خذ ابن كثير البداية والنهاية، خذ التفسير، خذ كتابه الكبير جامع المثاليد والسنن في أكثر من 40 مجلد. أما ابن القيم فحدث ولا حرج. فبعض الناس الأهل الشديد ممن لا يجدر بهم أو لا يعني يجدر بالإنسان أن يجعلهم كقلامة في بخل ابن تيمية يتكلمون عليه النهار، وهم لا يستحقون أن يكونوا قلامة في بخله. وقد رد ابن تيمية على من هو أعلم منهم بمراحل ومراحل ومراحل بما لا يظن هؤلاء أنهم يبلغون شيئاً حشاً أشارياً، فهم يجلون الرازي ويجلون الغزالي ويجلون غير هؤلاء. وقد رد على الرازي في تأسيس التقديس في كتاب الكبير بيان تأسيس الجهمية، وقد طبع أخيراً كاملاً، فهذا الكتاب ظل مفقوداً سنين طويلة يأخذ منه الناس من المخطوطات. الطبعة طبعا من سنتين طبعه مجمع الملك فهد بن علينا الذي طبع المصحف ويوزع في كرتونة كاملة الكتاب كامل، وهذا من فضل جل وعلا. هذا الكتاب كله في الرد على الرد، فكيف بمثل هذا يطلع على الفضائيات ويتكلم على رجل اعترف بفضله القاضي والداني والقريب والبعيد والعدو والصديق احمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى، شهد له مناوئوه وشهد له محبوه وشهد له القريب والبعيد، ومات في السجن. ومع ذلك فان هذا الرجل من ايات الله ان اعتى دولة العالم في حال الاسلام والمسلمين امريكا يوجد فيها مؤسسة اسمها جمعية شيخ الاسلام ابن تيمية. كيف جمعية شيخ الاسلام ابن تيمية؟ وهذا من ايات الله. الذي مات في سجن دمشق واخرجت الكتب من عنده والاوراق، يوجد في أعتى دول العالم جمعية التي تحمي اسمه. وهذا يقول شيخ ابن عثيمين أنها من الكرامات، يعني ليس هذه الحادثة وإنما انتشار كتبه وانتشار علمي بهذه الطريقة من الكرامات. رجل يموت مسجونا ليس عنده شيء يمنع عنه الكتابة والكتب والدفات، يخرج علمه بهذه الطريقة ويوزع مجموع الفتاوى في عدد من الأماكن مجانا في 35 مجلدا، غير الكتب الأخرى المفردة مجلدات، هذا من الكرامات. وقد يسر الله جل وعلا الشيخ عبد الرحمن بن قاسم النجدي العاصمي بأن كان يجمع الرسائل والفتاوى بعدما انتهى من جمع فتاوى علماء نجد، بدأ يتجه بإشارة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى المفتي العام المملكة، بدأ يتجه بجمع التراث شيخنا تيمية من هنا وهناك، فجمع ما تيسر الله في نفسه ثم أتى إلى مصر للعلاج هو ابنه محمد، فدخل دار الكتب المصرية ونسخ منها شيء كثير في الرحلة الأولى وألحقوه بما جمعوه من الفتاوى في نجد، ثم سافر إلى باريس للعلاج أيضا، ثم أخذ من مكتبات باريس ما يوجد فيها من ذلك. ومن العجب أن كان يقول إيه دخل باريس والدول هذه وبريطانيا في هذا التراث، نقول أنهم جاءوا إلى بلادنا واستعمروا بلادنا ونهبوا تراثنا وسرقوه ووضعوه في الخزائن الملكية عندهم واحتفظوا به، لأن هذه مخطوطات لا تقدر بمال، وأنت لا تستطيع أن تذهب تأخذها تقول لهم خذوا مثلا 100,000 وأعطوني مثلا نسخة بلوغ المرار مثلا أصلية، ما يعطوك حتى لو دفعت منهم، لكن ممكن تقول لهم صوروا لي نسخة من الفيلم، يعني كل هذه مصورات على أفلام موجودة في مكتبات العالم خوفا من ضياعها، مثل ما ضاع التراث في نهر دجلة والتراث في أيام السفر والمغول. فسافر الشيخ إلى باريس وسافر بعد ذلك إلى الشام مكتبة الأسد في الشام فأخذ منها ما أخذ، ثم جاء بعد ذلك الملك سعود فأمده بالمال واعتمد أكثر من 1,000,000 ريال لإكمال الرحلة وإكمال جمع هذه المجموعة، فقام الشيخ بإكمال الرحلة مرة أخرى وأخرج لنا هذه المجلدات 25 35 غير الكتب الأخرى من السنة النبوية ضرء تعارض العقل والنقل تأسيس التقديس وما سأذكر لكم بعد ذلك. إذن لا يليق بهؤلاء الأزاهرة الذين لا يبلغون شأوى هذا الإمام الكبير أن يتعرضوا للتشريح في هذا الإمام الكبير، إذا كان عندهم إشكال في مسألة أو شبهة أو علم فليخرجوه لنا بدون تجريح وبدون طعن في أحد من أهل العلم، فإن مبلغهم كما ذكرت لكم. من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية التي ذكرتها غير المجموع من الكتب الجميلة والتي ينبغي طالب العلم أن يقتنيها كتاب صغير جدا اسمه العبودية، العبودية والعقيدة الصوفية مشهورة لديكم من الكتب التي تحفظ، كذلك التحفة العراقية في أعمال القلوب أيضا خاصة بأعمال القلوب كتاب جميل في الرقائق التحفة العراقية، كذلك الرسالة التدمرية أرسلها أو كتبها جوابا على رجل من أهل تدمر في الشام فكتب له هذه الرسالة وفيها من القواعد العقدية ما لابد للطالب العلم منه، الرسالة التدمرية وهي صغيرة في حجمها ولها شرح جميل اسمه التحفة المهدية في مجلدين الشيخ صالح المهدي، ربما يصعب عليكم العبور عليه لكن ربما يكون موجودا في المعرض لأن الرسالة التدمرية لم تشرح شرحا كاملا إلا بهذا الشرح التحفة المهدية في شرح الرسالة التدمرية الشيخ صالح المهدي، ففيها من القواعد في التدمرية الشيء الذي لابد لطلب العلم من الوقوف عليه، كذلك كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان كتاب مهم جدا في الرد على الصوفية وعلى القبوريين، كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أهل الجحيم في أيضا فيه رد على المتشبهين باليهود والنصارى والمجوس وغيرهم، كتاب النبوات مهم جدا في مسألة النبوات، كتاب شرح العمدة شرح عمدة الفقه أيضا كتاب يدل على فقه ابن تيمية وعمقه استرساله المسائل والأدلة، لكنه غير كامل، تضعفه مرتبة الإعجان. وشرح العقيدة الأصفهانية، شرح العقيدة الأصفهانية، وذكرت لكم ضرب تعارض العقل والنقل في ربه على الأشاعرة في مناقشة الأشاعرة، وذكرت لكم أيضا رده على الرازي في تأسيس التقديس في كتاب بيان تأسيس الجهلية. يعني هذه أبرز الكتب، وأيضا ذكرت لكم في درس الأربعاء التوسل والوسيلة، قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. بعدما طبع مجموع الفتاوى في 35 مجلدا بعد عدة سنوات من طباعته، أخرج ابن الجامع الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم 7 مجلدات أخرى اسمها المستدرك، المستدرك على الفتاوى. يعني هذه 7 مجلدات تكميل الفتاوى، فيها من الكتب والرسائل والفتاوى ما ليس في الفتاوى 35 مجلدا. يعني اجمع 5 و30 زائد 7 تطلع كام يا جماعه؟ 42. يعني تستطيع ان تخرج الفتاوى 42 مع مجلدين للفهاري، 44 او 45 مجلد في الفهرس المستدرك. وهذا الذي وجد، والا فالله جل وعلا هو الذي يعلم ما هو المفقود والموجود في مكتبات العالم من تراث هذا الحبر البحر الامام الكبير. فيحرص الانسان طالب العلم على ان يزود مكتبته بكتب هذا الامام. لماذا؟ لانه يدور مع الاحاديث ومع السنه حيث دارت، يدور مع الدليل، وينير المساله بنور الادله من القران والسنه، ويدل الطالب على سبيل النجاه من النصوص، واحيانا في أحيان في كتب مخصصة يناقش أولئك المتكلمين بلغتهم وبشبههم، لكن الغالب على كتبه نور الكتاب والسنة. فطالب العلم يحرص على اقتناء كتب هذا الإمام الكبير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.